فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
آية الله السيد عبد الحسين دزغيب أحد أكبر علمائنا، ولد في شيراز عام 1913 ميلادي في يوم عاشوراء. درس مقدمات العلوم الدينية في الحوزة العلمية في شيراز وفي النجف الأشرف وفي حوزتها العلمية، تتلمذ على يد الآيات العظام أغا ضياء الدين العراقي والشيخ محمد كاظم الشيرازي، وبعد 7 سنوات حصل على درجة الاجتهاد. وتزامناً مع دراسة العلوم الدينية، انشغل السيد عبد الحسين بتهذيب نفسه وكسب الكمالات المعنوية، وقد ساق القدر إليه الأستاذ القدير بالعرفان آية الله السيد علي القاضي الطباطبائي، ثم الولي الإلهي الكامل آية الله الشيخ محمد جواد الأنصاري، وببركته واصل الشهيد دزغيب سيره الروحي والمعنوي إلى الكمال. في عام 1942 ميلادي عاد السيد عبد الحسين دزغيب إلى شيراز بدرجة مجتهد، وكان سبب عودته رؤيا صادقة كان صديقه القديم ورفيق دربه آية الله الشيخ محمد تقي بهجت قد رآها له، وقد غيرت هذه الرؤيا مسير حياته.
أخبرني الشيخ بهجت ذات يوم: كنت أنا والسيد دزغيب، السيد عبد الحسين دزغيب، نتتلمذ على يد المرحوم الشيخ محمد كاظم الشيرازي، وكان أحد مراجع الدين الكبار في النجف الأشرف. كنا نحضر دروسه ذات ليلة، وفي عالم الرؤيا رأيت الشهيد دزغيب وقد عزم على دخول مدينة شيراز، فخرج أهالي المدينة لاستقباله، فوصل إلى مدخل المدينة ما يعرف اليوم ببوابة القرآن، وقد اجتمع أهل المدينة حوله احتفاء بقدومه. هذا ما رأيته في منامي. وعند الصباح ولما جلسنا بين يدي الشيخ محمد كاظم، قصصت عليه رؤياي وأخبرته بكل ما رأيته في منامي. فالتفت الشيخ محمد كاظم إلى الشهيد دزغيب وقال له: اذهب إلى شيراز، فالناس بانتظارك. وفي ذلك اليوم كتب له إجازة الاجتهاد وأعطاها للسيد دزغيب، وكذلك كتب الحاج أبو الحسن إجازة الاجتهاد للسيد وسلمها له، وهكذا حصل السيد على 3 إجازات بالاجتهاد رأيتها بنفسي.
عاد السيد عبد الحسين دزغيب إلى شيراز، فاستقبله أهالي المدينة استقبالا حافلا. في البداية ذهب إلى مسجد باقر خان وأقام الصلاة هناك في محرابها، ويوما بعد يوم ذاع صيت المجتهد الشاب من عائلة دزغيب في المدينة، وأخذ المسجد يكتظ بالمصلين، وهكذا انتقل إلى مسجد طباليون الذي كان أكبر من مسجد باقر خان بهدف إقامة صلاة الجماعة وجلسات الوعظ والإرشاد. ولكن بعد فترة لم يعد هذا المسجد أيضا يتسع للمصلين، وكان شهر رمضان المبارك على الأبواب، ويجب أن يتم التحضير لاستقبال أعداد أكبر من المصلين. في ذلك الوقت كان المسجد الجامع لشيراز مهجورا، وكان أشبه بخربة ولا تقام فيه الصلاة. فرأى السيد دزغيب أن يتم إعداد الرواق الداخلي للمسجد لتقام فيه جلسات الوعظ والإرشاد في شهر رمضان المبارك. المسجد الجامع العتيق كان قد بني على يد عمرو ليث الصفاري في القرن الثالث، وظل على مدى قرون عديدة كأهم مركز ديني في مدينة شيراز. تم ترميمه في فترات متلاحقة في عهود حكم الأتابكيين والصفويين والسلطان إبراهيم بن شاهروخ جرجاني، وفي القرون التالية تحول المسجد إلى خربة بسبب وقوع زلازل شديدة وإهمال الحكام له، ولم يبق منه شيء سوى أجزاء.
وفي فترة حكم البهلوي الأول نقلت بقايا الطابوق والصخور إلى كازرون لبناء مدرسة إعدادية هناك. يقول السيد الشهيد: لم يبق من هذا المسجد سوى أكوام الأتربة والقمامة.
وهكذا تحدث إلى مسؤول الأوقاف في ذلك الوقت، وكان شيخا جليلا يدعى الشيخ يوسف حدائق، فوافق على فتح باب المسجد ثانية وسلم مفتاحه إلى الشهيد تاست غيب، فدخل المسجد الذي كان خاربة مهجورة.
كان المسجد مهدما بكامله، بحيث كان الناس يخافون حتى من العبور خلاله، من الدخول من باب والخروج من أخرى. وقد شاع في ذلك الزمان أنه يوجد فيه غول، وكان في المسجد حوضان ولكنهما مهدمان، بحيث إذا ملئت ليلا غاض ماؤها ولم يبق منه شيء عند الصباح، فكان يقال إن الغول قد شرب المياه وغيرها من الشائعات.
كنت عندها في العاشرة أو الثانية عشر من عمري، وكنت عندها أجتاز المسجد الجامع مهرولا خائفا لئلا يصيبني مكروه، كما كان الاعتقاد سائدا في ذلك الوقت. كنت أدخل من باب ولا أتوقف لحظة عن الركض حتى أخرج من الباب الأخرى، وقلبي يكاد يخرج من حلقي من شدة الخوف والجهد.
بسبب ما أصابه من هدم وتخريب كان يبدو أن إعمار هذا المسجد أمر محال. حتى الحكام المقتدرون لم يستطيعوا إعماره، ولم يزل تصميم كريم خان باق في الأذهان. فعندما أمر بتعمير المسجد وشاهد ما لحقه من هدم وتخريب، ترك تعمير المسجد وأمر ببناء مسجد وكيل.
لم يكن أحد يجرؤ في ذلك الوقت على تعمير المسجد، وإن كانت تطرح هذه الفكرة كان يقال هذا المسجد مسحور وفيه غول، وكل من يقدم على إعماره يموت وغيرها من الخرافات. فكان المرحوم أبي يقول: فقلت لهم أنا لا أحب هذه الحياة الدنيا، فمن شاء أن يعمر هذا المسجد فليعطني مبلغا من المال وأنا أدفع ثمن تعميره.
كان المسجد الجامع خربة ومأوى للكلاب ومركزا لشراء الأموال المسروقة. كان ذلك البناء الواسع تلة من التراب، وبهمته العالية تم بناء هذا المسجد دون أن يمد يده للأغنياء والمتمولين. فقد قام البعض بالتحدث إلى الأغنياء الذين كانوا يذهبون بدورهم لإقناع آخرين بالتبرع لبناء المسجد، ولم يسمح الشهيد لنفسه بالتحدث إلى أحد الأغنياء، بل كان يطرح هذا الأمر بصورة عامة أثناء خطبه في شهر رمضان المبارك، ويقول إنه يريد بناء هذا المسجد.
كان رحمة الله عليه يقول: سأبني المسجد بجمع المال شيئا فشيئا من الكسبة، سأجمعها قرانا قرانا على حد تعبيره.
رحب الناس بفكرته، وخاصة التجار والكسبة والأغنياء في شيراز، فأقبل الناس حاملين الوسائل والأدوات لحمل القمامة، وكانوا يقصدون المسجد الجامع صباح كل جمعة للعمل على جمع القمامة والأتربة.
كان تعمير المسجد يجري ببطء، حيث أن شدة التخريب كانت لا توصف، من جهة أخرى فإن البنائين كانوا يسعون لتعميره وإعادة بنائه حسب التصميم القديم كي تحفظ للمسجد أصالته التاريخية. إلى جانب الأروقة المهدمة عثر على الكتيبات المفقودة، فعمل الفنانون على ترميمها، وهكذا أنجزت عمليات التعمير بالاعتماد على جهود آحاد الناس والبائعين والكسبة، ولهذا استغرقت وقتا طويلا.
كان يأتي بنفسه ويضع عباءته جانبا ويحمل قصعة بيده ويجمع القمامة أو يحمل الطابوق، كان يساهم بنفسه في تعمير المسجد.
كان عالما مجتهدا، مع ذلك لم يكن يترفع عن العمل، لا يقول لنفسه أنا مجتهد إذن علي أن أتجنب العمل. فالعمل في بناء المسجد يعد بحد ذاته فخرا وخدمة للإسلام وثوابا.
كان الناس عندما يرونه يتحمسون للعمل، وهكذا تم بناء الرواق في مدة قصيرة.
كلنا كنا عمال، الكل كان يعمل وليس واحدا أو اثنين، وكانوا متحمسين للعمل.
حتى أشراف شيراز وتجارها جاءوا يعملون ولا يرون أنهم متميزون عن الآخرين، كان واضحا أنهم يعملون في سبيل الله، وحتى آية الله تسخيب نفسه كان يعمل معهم، وكان هذا يشجع الناس على المساهمة.
لم يكن يرى لنفسه مقاما مميزا، كان عبدا بسيطا، فهو كان يؤمن بذلك في أعماق ذاته ولا يرى نفسه أفضل من العمال الآخرين.
لماذا نتصور أن هذا الأمر لا يليق بمجتهد؟ ألم يساهم النبي صلى الله عليه وآله ببناء مسجد النبي بيديه الشريفتين؟ وأمير المؤمنين عليه السلام أيضا كان يعمل بيديه.
هذا نلاحظه في سيرة جميع المعصومين عليهم السلام، فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يجلس على الأرض، وكما ورد في الروايات عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه ذهب ذات يوم واشترى شعيرا وحمله بردائه إلى داره، ثم خرج بعدها وذهب إلى المسجد وألقى خطبة وقشور الشعير ملتصقة بردائه كما روي عنه.
لو قرأنا تاريخ العرفاء فإننا نراهم يسعون إلى بناء محلات عبادتهم بأنفسهم حجرا حجرا وطابوقة طابوقة، وكانوا يذكرون الله ويسبحونه مع كل حجر يرفعونه أو يضعونه.
كان الحاج جلال رجا هو المسؤول عن إعمار المسجد. ذات يوم قال له السيد تسغيب، وكان لا يأخذ إزاء عمله أجرا، قال له: أتريد أن تعرف هل تعمل لوجه الله أم لا، أي عمله في بناء المسجد الجامع؟ فأجاب: نعم أود أن أعرف. فقال له: إن جئت يوما إلى المسجد ورأيت بناء أن يبني جدارا أو يجسس جانبا منه دون إشراف منك على عمله، فإن غضبت وقلت له: من سمح لك بالمجيء إلى المسجد الجامع؟ فإن جميع أعمال بناء هذا المسجد يجب أن تتم تحت إشرافي، فاعلم بأن هذا العمل لنفسك وليس لله. وإن قلت لنفسك إنك كنت تريد تجسيس هذا الجدار، ولا فرق سواء تم ذلك بيد أحد عمالك أو بيد شخص غريب، المهم تحقيق هذا الهدف، فعندها اعلم أنك تعمل لله.
يقول سماحة الشيخ المرحوم آية الله نجابة: من الأخلاق التي كانت تتجلى في آية الله دزغيب بوضوح خلق توكله على الله جل وعلا، وكان إدراكه لهذا الأمر يزداد يوما بعد يوم، ويفهم أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، ويدرك معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ويتجلى له أن جميع الأفعال بيد الله تعالى، وأن الله خير وكيل. ونتيجة لتوكله واتكاله على الله فإن كلامه يجد طريقه إلى كل قلب طاهر وزكي، ويفهم الجميع أنه يتحدث من صميم قلبه، وأنه يتمتع بكل هذه الفضائل، وأنه باع نفسه لله.
كان هذا المسجد في زمن حياته مركزا دينيا لهذه المدينة، وكان المرحوم الوالد يهتم جدا بهذا المجلس، ولم يدع التبليغ يوما، كان يخطب فيه حوالي ساعة كل يوم.
وبكلمة واحدة يمكن القول إنه كان أحد كبار علماء شيراز، رحم الله الحاج محمد جوادي. كان آية الله إمام جماعتي شاه شراغ رحمه الله كان يقول: من أراد أن يعرف الله فلينظر إلى السيد عبد الحسين، يعني آية الله داس غيب، حيث كانت قلوب الجميع من شباب ويافعين تهوي إليه.
كل ما قدمنا من خدمات علمية ما هي إلا مقدمة لمساعدة الناس. لا ضير أن أنقل لكم حكاية بهذا الخصوص. كان المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة يدرس في المدرسة الفيضية، وأثناء الدرس طرح المرحوم السيد اليثربي، وهو أستاذ المرحوم الإمام رحمة الله عليه وشخصيات أخرى، كان قد طرح سؤالا، وقبل أن يجيبه الحاج الشيخ رأى رجلا يرتدي بزة عسكرية يقف خلف الجميع في باحة المدرسة الفيضية، فقطع كلامه وسأله: ماذا تفعل هنا؟ فأجابه: جئت طالبا استخارة. فشرع المرحوم الشيخ الحائري عندها وفي وسط الدرس بأخذ الاستخارة، فقال له الشيخ اليثربي: يا شيخ، لقد طرحنا سؤالا وأنت انشغلت بالاستخارة، يعني في وسط الدرس. فهم الحاج الشيخ مغزى كلامه فأجابه: يا شيخ يثربي، كل هذه الأعمال ما هي إلا مقدمة لخدمة هؤلاء الناس، وهذا الرجل لديه مشكلة يمكن حلها باستخارة، فلما أبخل عليه؟
حسنا، لماذا هذا الإقبال عليه من قبل الناس؟ لماذا كلامه ينير القلوب؟ لأن الكلام الذي يخرج من فيه نور، نور يسطع من قلبه فينير ما حوله وينير قلوب من حوله.
إن الذي يدعو الناس بالتوجه إلى جانب معين ومركز معين ليس سوى إحساسهم بالحاجة إليه، وعندما يشعرون أن حاجاتهم تقضى في مكان ما يقصدونه، فماذا يحتاج الناس يا ترى كي يقصدوا أمثال الشهيد داس غيب؟ إنها المعنويات، وإلا فما أكثر الأصوات ومكبرات الصوت وشبكات التلفزة في زماننا هذا، وكذلك المحاضرات. ولكنك مع ذلك تجد في طهران من يقصد دارا طينية هي دار المرحوم الحاج الشيخ مرتضى زايد ويقبل جدرانها، هذا ما ينقصهم، هذه المعنويات هي التي يرغبون بها.
يقول سماحة الشيخ المرحوم آية الله نجابة: لم يكن يغفل آية الله السيد عبد الحسين داس غيب عن حضور الله، سواء كان جالسا مع الناس أو لم يكن معهم، في خلواته مع نفسه أو في مجالسه، فهذا لا يشكل أي فرق في قوة حضور الله في نفسه، وما يراه الآخرون في النشأة الأخرى كان قد أيقن به ووصل إليه في هذه النشأة، وفهم أن التأثير والتأثر في عالم الخلقة إنما هو من العلي الأعلى، وهو رهين بفضل الله ومنته.
المناجاة من النجوى، والنجوى هو الهمس، يعني أن تجلس جنب شخص وتحدثه بصوت واطئ عما يجول في خاطرك فيما بينك وبينه فقط. والمناجاة مع الله، يعني أن الشهيد داس غيب عندما كان يرتقي المنبر كان لا يعبأ بكل من حوله، لأنه كان لا يرى إلا الله.
كان الحاج يجلس على المنبر ويقرأ دعاء أبي حمزة الثملي لوحده في ذلك الوقت. لم يكن هناك كهرباء، كل شخص كان يحمل فانوسه بيده.
أذكر أنه ذات ليلة أطال السيد جلوسه على المنبر، ما زلنا نحتفظ بتسجيله، وعندما نزل قلنا له: يا سيد، أنت لا تهتم بصحتك. فقال: عندما أصعد المنبر لا أشعر بشيء حولي، أين أنا وماذا أفعل؟ فإن روحي تسير في مكان آخر، ولا أهتم إن كان الحضور كثيرين أم قلة في المسجد. كنا منذ الطفولة نستمع إلى دعاء كوميل، نحضر المجالس ونسمعه. أما دعاء كوميل الشهيد داستغيب فكان يختلف تماما عن غيره، كان يفيض من معين معنوياته. البعض يقرأ دعاء كوميل بصوت ولحن حسن، أما الشهيد فكان يؤثر في وجود الإنسان، كان يقول كلمة واحدة أو يقرأ الدعاء قراءة فينقلب حال المستمع إليه.
لا يمكن للإنسان أن يتحكم بتأثير صوته. قد يظن البعض أن هذا له علاقة بالصوت أو اللحن الحسن، ولكن الأمر ليس كذلك. المعنويات هي الأمر الوحيد الباقي، كل شيء فان ولا يبقى إلا ما فيه هدف العبودية لله الواحد الأحد.
مگر اون چی که وجهه ربوبی داشته باشه
مدتی بی حرمتی بسیار شد این زمان از خواب دل بیدار شد محو کن بی حرمتی های مرا عفو کن دون همتی های مرا
أذكر جيدا ذات يوم كنت جالسا قرب المنبر، فأغمض عينيه وبدأ يتكلم وعيناه مغمضتان. ذات يوم جاءت والدته إلى دارنا، وعندما جاء والدي قالت له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ هل يوجد إنسان يغمض عينيه عندما يتكلم؟ وكانت تسأله: ماذا تعني بهذا؟ وأي نوع من الخطابة هذا؟ كيف تغمض عينيك وأنت تكلم الحاضرين؟ ولماذا؟ فكان يسكت ولا يجيبها. بعد ذلك حدثنا المرحوم الشيخ نجابة رضوان الله عليه إن هذا كان منه تمرين على الإخلاص، فلم يكن يفتح عينيه في الآونة الأخيرة عندما يتكلم، كان يروض نفسه كي لا يعنيه إن كان الحضور كثير أم لا.
لا يمكنني توضيح هذا الأمر، بل كان عليكم أن تكونوا هناك وتشاهدون الشهيد داستغيب كي تفهموا معنى العبادة وكيف يكون الإنسان دائم الذكر ومداوما على الصلاة. الذين هم على صلاتهم دائمون، وماذا يعني أن أكون في وسط الحاضرين بينما يكون قلبي في مكان آخر وأكون حاضرا في مكان آخر في رضوان الله؟
أو خدين تستروا أشتر على العزيمة جوانه ها بخد از خدا خدايا آخر من را تکانم بده خدايا قدرتي بهم بده حبلي الجد في خشيتك دین رو بازی نگیرم، سفر آخرت رو آسان نگیرم، دینداری رو آسان نگیرم، زحمت بکشم، قبل علا خدمتی که جواری حرکت کنم به دست و پا و اعضا و جواره متصل در خدمت به اسلام، مسلمین، اعمال صالح باشم، وشدد علال عظیمت جوانی.
كان هذا العالم الكبير مصراً على هداية الناس، لأنه لم يكن ليكتفي بكتابة رسالة عملية أو كتاب ويسكت، فتراه يرتقي المنبر ويصدح بسم الله أو ينعى الحسين عليه السلام. وطالما كانت له مجالس حسينية، حتى قيل إن السيد عبد الحسين قارئ وليس عالماً، ولم يكترث لهذا الكلام وقال: لا بأس، أنا طالب علوم دينية ليس إلا. لم يكترث لتقاليد رجال الدين، في أن رجل الدين إن أصبح مجتهدا أو مرجعا فإن عليه اعتزال الناس، ومن القبيح أن يرتقي المنبر ويلقي الخطب فهو لم يكترث لهذا الكلام.
الآن وبعد مرور أكثر من 30 عاما على شهادته، ما زال الإنسان ينقلب حاله إذا سمع جملة واحدة مما قاله من المذياع.
هذا بسبب تحرقه شوقا إلى بارئه، بسبب الحقيقة التي سعى إليها ووصل إليها.
كلمات تلك كانت مؤثرة جدا في الناس، والآن وبعد سنوات طويلة على استشهاده أثر المجتمع بأشخاص متقين.
كان الشهيد يدرس الأخلاق صباح أيام الجمعة في منزل المرحوم الحاج مينابي. كنت عندها أدرس الابتدائية، وكنت أذهب معه صباح كل جمعة وأعود معه، وكان مجلس الدرس عجيبا حقا، وكانت حرارة المجلس تنطلق من سلوك المرحوم الشهيد فتؤثر في كل من في المجلس. عندما كان الشباب يغادرون المجلس كانوا يترنحون في مشيهم كالسكارى، كانوا كمن أصابه الدوار إثر التحول الروحي الذي أصابهم، فما أن يبدأ بقراءة القرآن قبل أن يلقي الدرس حتى يشرعون بالبكاء، وهذا من تأثيره عليهم. ففي تلك الفترة كان في أوج الحرارة معنويا، وكان الحاضرون يتأثرون بحرارة السلوك وحرارة سيرته وكلامه وحتى بنفسه وحضوره بينهم.
إن الذي يحتاج إليه الناس هو المعنويات، أي أنهم يبحثون عن العارفين السالكين، حتى أن فتحت لهم بدل 10 شبكات تلفزة 100 شبكة، وبدل 10,000 مكبر صوت 50,000، فلا يدعوا البحث عن المعنويات لأنهم يشعرون أنهم بحاجة إليها.
بالنسبة لدروس الأخلاق فإنك لا تستمع إليها من لسانه فقط، بل تلاحظها أيضاً من خلال تصرفاته، أي أنني عندما أبحث عن قدوة لي في الأخلاق أرى هذا السيد إلى جانبي يسايرني ويطلب مني أن أضع قدمي أينما يضع قدمه، ولا أراه يمشي أمامي ويطلب مني أن ألحق به أبداً، بل أراه بجنبي وليس فقط بجنبي، وإنما قد وقف أينما وقفت كي يأخذ بيدي.
كانت مجالس العزاء التي يقيمها المرحوم الشهيد دازغيب نموذجية لا مثيل لها في كل أرجاء إيران، فإن هناك من يأتي من إصفهان وطهران ومشهد في أيام عاشوراء ليحضروا مجالس الشهيد دازغيب، وكان البعض يأتي من إصفهان وطهران ليالي الجمعات ليحضر دعاء كميل في مجالس الشهيد دازغيب في شيراز.
كانت مجالسه تزداد ازدحاما يوما بعد يوم، حتى أن المرحوم الشيخ بهجت قال: رأيت في علم الرؤيا أن جميع أهل المدينة متحلقون حول هذا العالم العظيم، وكان النور يسطع من رأسه لأن الله سبحانه وتعالى قد ألقى عليه نورا من لدنه يضيء القلوب، أي قلوب الجميع. كان مشهدا مهما قلت لا أستطيع أن أصفه بدقة.
وكان إخلاصه له واضحا من كلامه عنه وما يرويه من سيرته، لأن الإنسان يتحدث أحيانا كلاما سطحيا، ولكن عندما تخرج الآه من أعماق قلب الإنسان فلا شك أنها تمس شغاف قلب الجالس. هكذا كانت حالته.
كان حسينياً من رأسه إلى أخمص قدميه. عندما كان يلقي محاضرة عن الحسين يختمها بالتفسير، وعندما كان يقول يا حسين يتأثر كل من في المجلس.
أذكر من محاضرات الشهيد دازغيب الحسينية واحدة أو اثنتين، وكنا كما يقال نلقي المحاضرات ونستمع إليها ونحضرها، ولكن مجالس الشهيد دازغيب والحزن والإثارة التي فيها كأنما تلقي بالشرر من أعلى المنبر في نفوس الناس، وكان الحزن يخيم على الجميع.
أهل یک دهرن برای یک دهرنش تا تمام قدرتش روی زین هست خودش رو نگه داشت نگه داشت ولیکن افتاد سپر شد افتاد من همین یک کلمه را اشاره کنم لا حول ولا قوت الا بالله
يقول سماحة الشيخ المرحوم آية الله نجابت كان آية الله الحاج السيد عبد الحسين دزغيب أحد مفاخر العالم الإسلامي كان مجتهدا في جميع العلوم الإسلامية ولكن أهم ما في الأمر هو أنه امتاز بالمعرفة الإلهية والعلم بوحدانية الله العلي الأعلى وكان الشهيد دزغيب قد أيقن أن الهدف من الخلق هو معرفة الله تعالى لذا عمل طوال عمره الشريف على تعليم الناس هذا الأمر
من چگویم یک رگم هوشیار نیست شرح آن یاری که او را یار نیست شرح آن یاری که او خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید